بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، فهذه مقدمة بين يدي كلمة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه. وكما علمتم وسمعتم إخواني في الله أن عنوان المحاضرة هو التحذير من أعياد الكفار والتشبه بهم. وهذه المسألة أي التشبه بالكفار من الأمور العظيمة ومن المسائل الخطيرة التي فشت وطرأت وظهرت على هذه الأمة المحمدية، وبالأخص في هذه الأزمنة المتأخرة. وتكمن الخطورة لهذه المسألة أنها متعلقة ومنبثقة من أصل عظيم من أصول ديننا، ومبدأ عظيم من مبادئ شريعتنا، ألا وهو الولاء والبراء. فإن الولاء والبراء من أعظم عقائد أهل الإسلام، بل عليها يقوم الإسلام والإيمان. ثبت في السنن وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أعظم عور الإيمان ومن أعظم عور الإسلام البغض والكره والعداوة لأعداء هذا الدين ولأعداء الإسلام والمسلمين على شتى صورهم واختلاف مللهم، من يهود ونصارى ومجوس وهندوس، ومن كفرة ومرتدين ومشركين. قال ربنا عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. فربنا عز وجل نفى الإيمان عن من ألقى المودة للكفار والمشركين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يوقع المرء في قلبه المودة للكفار والمشركين في أي زمان وفي أي مكان. قال ربنا عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتأملوا إخواني في الله في هذه الآية العظيمة والتي فيها مبدأ من المبادئ التي سار عليه الأنبياء وسار عليه الرسل، ألا وهو الولاء والبراء. قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر فوائد هذه الآية أنه ينبغي النظر والتأمل كيف أن الله عز وجل قدم العداوة على البغضاء، حيث قال ربنا جل وعلا قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. قال العلماء وذلك لأن الأولى أهم من الثانية، أي أن العداوة أهم من البغضاء، وذلك قالوا لأن المسلم قد يبغض المشرك ولا يعاديه، أن المسلم قد يبغض المشرك ولا يعاديه، فلا يكون آتيا بالواجب الذي أراده الله جل وعلا منه. أن العبد قد يتصور ذلك أن يكون في بعض قلوب الخلق البغض للكفار لكن لا يظهر العداوة، فحينها لم يأتي بالواجب الذي أمر الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يجمع بين العداوة وأن يجمع مع ذلك البغضاء. وهكذا قال العلماء وشرط ذلك، أي شرط العداوة والبغضاء، أن تكون باديتين، أي ظاهرتين، ماذا؟ ليس فيها خفاء وليس فيها ستر ولا سر، بل ينبغي أن تظهر تلكم العداوة وتلكم البغضاء أمام الملأ، وذلك حتى يعلم الكفار أننا كارهين لما هم فيه من شرك ولما هم فيه من كفر. وليس في هذا المقام الكلام على الأدلة الدالة على تحريم معاداة الكفار، فإن الأدلة على هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا وهي متكاثرة، حتى قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى في كتابه سبيل النجاة قال واعلم أن الله عز وجل أوجب معاداة الكفار والمشركين وأوجب تأكيده وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه لم يكن في كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد الحكم بإيجاب التوحيد والتحريم لضده. أي يقول هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى أنه من تأمل في كتاب الله عز وجل أنك لرأيت أن أكثر الأدلة التي فيها الأمر بعد توحيد الله والتحذير من الشرك ما فيها هذا الأمر، الأمر بمعاداة الكفار وبمعاداة المشركين، وهذا ظاهر جدا، فإن القرآن قد ملئ بتلكم الآيات التي فيها نفي الإيمان والإسلام لمن أحب الكفار ووالى عليهم وأبغض المسلمين. ثم نعلم من هذا الباب إخواني في الله أن من صور معاداة المشركين ومعاداة الكفار عدم التشبه بهم، عدم التشبه بهم، فعدم التشبه بالكفار من صور معاداة الكفار والمشركين الذي أمرنا بفعله. وإنه من تأمل في نصوص الشرع يعلم ويرى أن من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار على شتى صورهم، كم هي النصوص التي يأمر فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نحذر من طرق الكفار على شتى صورهم وشتى مللهم وطرقهم. فمن ذلكم ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين، وجاء في مسلم قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس،
وجاء كذلك عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود. وجاء كذلك في البخاري وفي مسلم من حديث أبي سعيد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن, أي من هم إلا هم. وهكذا ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصرين فقال لا تلبسهما إنهما من ثياب الكفار. انظروا إخواني في الله, أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار وبمخالفة المشركين وبمخالفة اليهود وبمخالفة النصارى وبمخالفة المجوس. وعلى هذا استفاد العلماء رحمه الله تعالى رحمهم الله أنه أي شيء يعتبر من خصائص الكفار فلا يجوز التشبه بهم, ما كان من عقائدهم وما كان من عباداتهم وما كان من عاداتهم وما كان من أنماط سلوكهم التي قد اختصوا بها, فلا يجوز أن نشابه القوم فيها. وكما قلنا والأدلة على ذلك كثيرة متكاثرة. قد يقول قائد ما هي العلة وما هي الحكمة من التحذير من التشبه بالكفار والمشركين؟ رب الواحد يقول أنا ما علي وعقائدهم, أنا ما أقول كما تقول النصارى بأن عيسى ابن الله, حاشا عن ذلك. ويقول آخر أنا ما أعتقد ما يعتقده اليهود في قولهم أن عزير هو ابن الله, وإنما أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, لكن حسبي أني أتشبه بماذا؟ بحركاتهم, أتشبه بأقوالهم, أتشبه بثيابهم, وأتشبه بعباراتهم. فهل في هذا محظور؟ نعم في هذا محظور. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم, من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا اللفظ وإن كان ظاهره الكفر لكن قال العلماء يحمل ذلك على التحريم, ومن كان قلبه مطمئن بالإيمان فيحمل عمل هذا على التحريم. أي أنك يا عبد الله يا من شابهت اليهود أو النصارى أو الكفار من شرقيين وغربيين في أي شيء من أنماط سلوكهم فاعلم أنك اقتربت ذنبا. والعلة في ذلك كثيرة, فمن ذلكم ما ذكر العلماء أنك يا عبد الله في فعلك وفي تشبهك بأعداء الدين تظهر الإسلام على وجه الضعف والذل والخزي. هذا حال المتبع, فإنه لا يقلد إلا من كان أدنى منزلة, المقلد ما يكون إلا أدنى منزلة, فيظهر في أهل الإسلام الذل والضعف والخور حينما يتشبهون بأعداء الدين, ونحن قوم قد أعزنا الله بالإسلام. وهكذا في التشبه بأعداء الإسلام وأعداء الدين فيه بيان ودلالة على إظهار الإعجاب بأننا قد أعجبنا بما عليه الكفار, وكأننا ما وجدنا في الإسلام وفي الشريعة السمحاء ما يشفي غليلنا وما يشفي صدورنا, حيث أننا عزفنا عن الشريعة وذهبنا نأخذ من أنماط الشرق والغرب, فنأخذ من عباراتهم ونأخذ من أقوالهم ونأخذ من أغانيهم ونأخذ من مسلسلاتهم ومن أفلامهم. وهكذا قس مما يذكر في تلك المجتمعات الكافرة الماجنة من السلوكيات المنحرفة, فهذا يعطي إعجاب ما بعد إعجاب بالكفار. ولهذا فإن الشرع حسم مادة الشرع حسمها بعدم التشبه بها, وذلك أن المسلم لا يتعلق قلبه لا بالكفار ولا بالمشركين, وإنما يعتز بهذا الدين الذي أعزه الله جل وعلا به. وهكذا من الحكمة التي منعنا من التشبه بالكفار أن في عدم تشبهنا بالكفار إظهار وبيان على أن الإسلام لا زال قويا بين أهله, وأن الدين لا زال ظاهرا بينا قويا واضحا على سائر الأديان. وانظروا إلى ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن بعض هذه الخصال التي أمرنا بماذا؟ بعدم التشبه فيها. من ذلك ما جاء من التعجيل في الإفطار، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار في هذه الحيثية، فقد كان من هجهم ومن دأبهم أن إفطارهم ماذا؟ يؤخرونه حتى تشتبك النجوم، فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالتعجيل. والعلة في ذلك قال: لا يزال الدين ظاهرا. فمن علامة إظهار الدين وقوة الدين ماذا؟ مخالفة الكفار. فإذا هذا مقصد شرعي. ومن تأمل في جميع الأحاديث التي فيها المخالفة لما عليه الكفار يظهر هذا الحكم ظهورا جليا. فالمقصد إخواني في الله، ومن العلل ومن الحكم التي أمرنا بمخالفة الكفار إظهار هذا الدين وإعزازه. وهكذا إخواني في الله، ومن أعظم ما كان من خصائص الكفار وأمرنا معشر الإسلام بعدم التشبه بهم، ما كان من أعيادهم. فكل عيد عرف وعلم أنه قد أخذ من الشرق والغرب، فنحن أمرنا بمخالفته وعدم الاحتفال به. وهذه مسألة إخواني في الله من المسائل التي خفيت على كثير من الناس. كم من المسلمين من لربما لا يدري بحكم هذه المسألة، أو بعضهم لربما استخف بقدرها، بل إن بعضا من أهل الإسلام من يظن أن الاحتفال بأعياد الكفار وبأعياد المشركين أنه لا حرج فيها ولا غضاضة في أن يحتفل وأن يشارك هو وعياله وأبناؤه في هذه الاحتفالات المقامة هنا وهنا. وهذا كله من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فاعلموا إخواني في الله أن الاحتفال بأعياد الكفار من الأمور العظيمة التي حرمها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وبل يكفينا إخواني في الله أن نعلم قبل هذا وذاك أن الأعياد في ديننا تعتبر من الشرائع وتعتبر من العبادات، والتي محلها التوقيف. فلا يجوز لأحد من الناس أن يحتفل بعيد لم يرد به دليل في كتاب الله أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن من المعلوم ومن المعروف أن المسلمين إنما يحتفلوا بعيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن جاء من المسلمين وأراد أن يصنع للمسلمين عيدا ثالثا فقد شرع في دين الله ما لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا. وهكذا قل: من أراد أن يلغي عيدا من أعياد المسلمين فهو أيضا قد شرع في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. بل الأعياد توقيفية، فلا نثبت ولا نلغي إلا ما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام منع أهل المدينة عندما رآهم يحتفلون بأيام ليست من أيام أهل الإسلام، فقد جاء عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دخل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فسأل عن ذلك فقالوا: يا رسول الله، إن هذين يومان كنا نلعبهما في أيام الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أخبرهم نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه الاحتفالات والأعياد لا تكون إلا بإذن من الشرع، وأن الشرع لم يأذن إلا بالاحتفال في هذين اليومين في عيد الفطر وعيد الأضحى. وللأسف إخواني في الله كم وكم هي الأعياد والاحتفالات التي يحتفل بها المسلمون في العام الواحد مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ومما لم يذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك ما نسمعه من عيد الأم أو عيد الطفل أو عيد العمال أو عيد الشجرة أو عيد الميلاد. ناهيك عن الأعياد الوطنية والقومية من الاحتفال بالثورات أو المناسبات أو ما يسمى بالانتصارات أو بالاستقلال. وهكذا قل ما عليه عباد القبور من الاحتفال عند قبورهم وعند أوليائهم والقباب، فهذا من جنس احتفال الجاهلية بأعيادهم. فهذه الأعياد إخواني في الله كلها باطلة، لأن الله عز وجل ونبينا لم يأمروا بها. ولهذا فالنعم إخواني في الله أن الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على أن الاحتفال بغير هذين العيدين ليس من دين الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل في كتابه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقد نقل عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى أنهم ذكروا أن معنى الزور هنا هو الاحتفال بأعياد الكفار. فقد نقل ذلك عن الضحاك وعن طاووس وعن مجاهد وعن محمد بن سيرين وعن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا من السنة ما يدل على ذلك ما مر معنا من حديث أنس حينما منع نبينا عليه الصلاة والسلام أهل المدينة من الاحتفال بغير عيد الفطر وعيد الأضحى. ويؤيده كذلك ما جاء عند أبي داود من حديث سعد بن ضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقاله نبينا: أفي هذا المكان، أي هذا الموقع بوانة، أفي هذا المكان وثن يعبد، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. فقال: أفي عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله. فاستنبط العلماء أنا من الموانع من إيفاء النذر أن يكون النذر في محل يعتبر عيد من أعياد الجاهلية، فدل ذلك على أن ذلك من المعاصي العظيمة، وأنه لا يجوز لمسلم من المسلمين ماذا أن يفعل عبادة في عيد قد اندرس وفي عيد قد ذهب ومضى. فكيف إخواني في الله في عيد لا زال باق حي بين الناس فكيف يشارك فيه؟ فإنه من باب أولى وأولى. وهكذا إجماع السلف، فإن من تتبع إلى آراء العلماء وأقوال الصحابة من قبل يرى ذلك التحريم الصريح بالمنع من الاشتراك في هذه الأعياد. فأنبى إخواني في الله أن نعلم حكم هذه المسألة وأن ذلك من دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما نحن بصدده وما يسمى برأس السنة، وكم نرى من أناس من أهل الإسلام من يعد العدة لاحتفال بهذه الأيام، فإن ذلك إخواني في الله من الأعياد التي هي من خصائص اليهود والنصارى. فما سمعنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام احتفل بمثل هذه الأعياد، وما كان على ذلك أصحاب رسول الله ولا عليه التابعون ولا أحد من السلف الصالح، وإنما هي سنة شرقية غربية كافرة ماجنة جاءتنا من الشرق والغرب. ينبغي لأهل الإسلام ماذا؟ أنهم يرفعوا ماذا؟ يترفعوا عن احتفال بهذه الأعياد. وقد مر معنا من الكتاب والسنة والإجماع ما يدل على تحريم الاشتراك في هذه الأعياد. أضف على ذلك يا عبد الله أن أعياد الكفار أنها لا تخلو، أنها قائمة إما على شبهات أو قائمة على شهوات. فهذا الأصل وهذا الغالب في أعياد الكفار، فهي إما قائمة على شبهات، على اعتقادات فاسدة أو أفكار منحلة، إما عيد قائم على احتفال على عقيدة التثليث أو احتفال قائم على عقيدة الصلب أو احتفال قائم على ما يتعلق ببنوة أو ألوهية أحد من أنبياء الله، وهكذا أو أعياد قائمة على الشهوات من إثارة الشهوات ومن فعل المجون والفسوق من شرب الخمور وفعل الرزايا والرذائل والخنا. وفي أعياد الميلاد اجتمعت فيها الأمران، ففيها الشبهات وفيها الشهوات. فقد ذكر من ذكر أن الناس في الشرق والغرب يعتقدون في هذه الأعياد في عيد رأس السنة مثل تلكم الاعتقادات، فمن اعتقاداتهم أن الرجل إذا دخل في منزل من المنازل ولم يصطحب معه هدية لصاحب المنزل فإن الشؤم يلحقه، فإن الشؤم يلحقه. وهكذا عندهم أن في ليلة رأس السنة أنه لا يكنس البيت، وأن من أن الكنس كنس الغبار إلى خارج المنزل اعتباره أنه قد كنس الحظ السعيد، فلهذا هم لا يكنسون بل يتشاءمون من الكنس في ماذا؟ في ليلة النصف من رأس السنة. وهم يعتقدون أن شرب آخر كأس، أن شرب آخر كأس من قنينة خمر في ليلة النصف من رأس السنة فإن ذلك يأتي بالحظ السعيد، يأتي بالحظ السعيد. وهكذا إخواني في الله اعتقادات كثيرة ليس هذا المقام مقام ذكرها، فليعلم أن الغالب في أعياد الكفار فإنها قائمة على الفساد والإفساد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أختم إخواني في الله حديثي بأنبه على أمر أن التحريم مثل هذه الأعياد لا يكتفي فقط بترك الاحتفال أو المشاركة، بل كذلك من التحريم بالاحتفال بهذه الأعياد أنك لا تعاون فيها، أنك لا تعاون فيها. فقد ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في فتاويه أنه لما ذكر حكم الشرع في التحريم في مشاركة في الاحتفالات القائمة من اليهود والنصارى قال ولا يجوز معاونتهم ولا مساعدتهم بأي شيء، ولو بالشاي ولو بالقهوة ولو بشيء من الأواني، أي لا يجوز أن تدعم هذه الاحتفالات، كحال بعض الناس يترفع عن الحضور لكن لا بأس أن يمد مثل تلك الاحتفالات ما تقام في الملاعب أو الصالات أن يمدهم بما استطاع من مد، فإن ذلك يدخلك في التحريم وإن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يحرم وهو يدخل في الاحتفال التهنئة بمثل هذه الأعياد، فإن بعض من المسلمين من ربما لا يحضر مثل هذه الاحتفالات لكنه يتنازل لدرجة أنه ماذا يبارك أو يهنئ بعض الكفار بأعيادهم، فإن هذا الأمر من المحرمات. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة قال وأما التهنئة بشعائر الكفر فإنه محرم بالاتفاق، قال وأما التهنئة بشعائر الكفر فإنها محرمة بالاتفاق، قال مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، بأن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، قال فيقول بارك الله عليك العيد، أو يقول فليقول ليهنك العيد. قال وقال وقائل هذه العبارة إن سلم من الكفر فلا يسلم من التحريم، قال وقائل هذه العبارة أي أنك تأتي لأحد من الناس من الكفار يحتفل بعيد من أعيادهم فتأتي وتهني بارك الله عليك بالعيد أو ليهنك هذا العيد، قال هذا إن سلم من الكفر فلا يسلم من التحريم، قال أن هذا الفعل بمنزلة أن تهنئه للسجود بالصليب، يعني فعلك هذا حينما تأتي وتهنئ كافر على عيده كأنك ماذا فعلت؟ كأنك تقره على كفر، كأن حالك تقره على سجوده للصليب، وهذه طامة عظيمة يغفل عنها الكثير من الناس. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفع بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والكلمة الآن لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعنا في كلمة أخينا بهاشم حفظه الله تعالى هذه الضوابط والنصائح والتوجيهات فيما يتعلق بموضوع هذه الكلمة والمحاضرة، وهي في التحذير من أعياد المشركين. ولقد علمنا أن أدلة الكتاب والسنة والمروي عن سلف الأمة والمنقول عن عدد من العلماء والأئمة يدل على تشديد التحريم في هذا الباب، وذلك لأن مواطأة المشركين في أعيادهم إظهار لأديانهم، وهو منافي لكلمة التوحيد، ومنافي كذلك لدين الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الأديان. فإن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، إن مقتضى ذلك ولازمه ولازم ذلك أنه يقنع ويرضى بما في هذا الدين. وليس من القناعة والرضا أن يحتفي المسلم بأعياد الكافرين أو يعظمها أو يواطئ على تعظيمها، كما سمعتم. وقد حرص العلماء على التحذير من هذا الباب بالتبويب بأبواب كثيرة في مؤلفاتهم وكتبهم، لأجل أن يحذر أهل الإسلام من هذا الفعل الشنيع الذي يضر بعقيدة المسلم وعبادته ومنهاجه وسلوكه ودينه. فهذا الإمام الخلال رحمه الله تعالى ذكر فصلا في جامعه وجعله في التحذير من أعياد المشركين وممالأتهم عليه، وذكر عددا من الآثار وكلام أهل العلم فيه، ومن ذلك ما نقله عن عبد الله بن عباس، وما سمعتم عن الضحاك ومجاهد والربيع بن أنس وجماعة في تفسير قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فسر والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، ورؤيا لا يشهدون النيروز وهو عيد القبطيين، وهو ما يسمى اليوم بيوم شم النسيم. يحتفل الكفار بأيام مختلفة في سنوات متنوعة، السنة الميلادية للنصارى أو كذلك السنة القبطية أو السنة العبرية أو غير ذلك من أعياد المشركين، فإن ذلك يدخل في معنى قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون كل معنى باطل قولي أو فعلي، وكل مجمع باطل في عقيدة أو في عبادة أو في أخلاق وآداب أو غير ذلك، بل هم يحرصون على عقيدة أهل الإسلام وعلى عبادة أهل الإسلام وعلى خلق وأدب أهل الإسلام وعلى منهاج وعادة أهل الإسلام. هذا هو مقتضى من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. وأنت لو تأملت هذه الأعياد تجدها أعياد تقوم على معاني باطلة، إما معاني فيها من الشرك والكفر ما ينافي أصل التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كعقيدة النصارى عبدة الصلبان، عقيدة النصارى عبدة الصلبان الذين تقوم أعيادهم خصوصا في مثل هذا اليوم على معنى هذه العقيدة الفاسدة. ولهذا نص بعض أهل العلم أن من احتفى فيه تعظيما لعيدهم أنه يكفر بالله عز وجل والعياذ بالله، ومعناه أنه يجب على المسلم أن يحذر من أن يكون عنده تعظيم واحتفاء لهذا اليوم كتعظيم المشركين في ذلكم العيد. وذكر صاحب الدر المختار الحصكفي رحمه الله تعالى عن عدد من أهل العلم ما فيه معنى ذلك، ثم ذكر رحمه الله أن من أهدى فيه بيضة، من أهدى فيه بيضة فإنه يقع في الكفر والشرك. يعني إذا أهدى لرجل من المشركين في عيده تعظيما لعيده ولو بيضة فإنه يقع في الكفر والشرك والعياذ بالله. فالأمر ليس بالسهل، بل الأمر دين ويضر بالعقيدة ويضر كذلك بمنهج هذا المسلم. فإنك إن لم تفعل ذلك على وجه التعظيم لهؤلاء المشركين وأعيادهم فإنك تقع في نوع آخر، وهو أنك وقعت في كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة من المعاصي، فإن ذلك من كبائر الذنوب. فإن الكبائر عند أهل العلم ما أكد بوعيد أو هدد كذلك بحد أو ما كان بمعناه في الدنيا. وهذا قد أكد بوعيد في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. حذرنا ربنا جل وعلا من مواطأة المشركين على شركهم وعلى باطلهم، سواء في عقيدة أو عبادة أو معاملة، حتى ولو كان في زي، حتى ولو كان في لباس، فكيف بأعيادهم؟ وقد سمعتم بعض الآيات والأحاديث في هذا الباب، وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكم النار. وإن من معاني الركون إلى الكافرين الركون إليهم في أعيادهم، فإن ذلك مما يعينهم على باطلهم، وهو مما يوجب غضب الله جل وعلا وسخطه، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ليس كسائر الذنوب، بل هو كبيرة من الكبائر. وهكذا كذلك إن مواطأة المشركين وإعانتهم على أعيادهم سبب لنشر باطلهم. وروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل ينقل في السفينة بعض المشركين إلى أعيادهم، أيجوز له ذلك؟ فأفتى رحمه الله تعالى أنه لا يحل له ولا يجوز له ذلك. فلا يجوز لك أخي المسلم أن تعينهم على ما فيه إقامة باطلهم، فكيف أن تهنئهم أو أن تشاركهم أو أن تهديهم شيء في هذا العيد؟ فإن هذا كله مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل في كتاب أهل الذمة الذي بلغه إلى أمراء الأمصار أن يمضوا في العمل به، ألا يظهر المشركون شيء من أعيادهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا في إظهارها فكيف في مواطأتهم عليها، أي أنه أشد. وروى البيهقي رحمه الله تعالى بإسناده عن شيخي عن الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النهي عن مواطأة المشركين في أعيادهم. فهذه من سنة الخلفاء الراشدين التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فإن من سنة الخلفاء الراشدين التحذير من أعياد المشركين، فينبغي للمسلم أن يحذر أشد الحذر من أعياد المشركين بأي كيفية وصورة من صور التواطؤ والإعانة لهم على أعيادهم. ومن هذه الصور التي فيها ممالأة المشركين على أعيادهم، أولا الاحتفال بها كما يفعله بعض الجهلة من المسلمين، إما أن يجتمعوا في بيت أو يجتمعوا في مقر شركة أو مؤسسة أو دائرة، أو يجتمعوا في مسبح من المسابح أو فندق من الفنادق، أو كذلك مجلس من المجالس أو غير ذلك، فيقيمون في ذلك احتفالا إما لأنفسهم فقط أو لهم ولبعض من يجاملون من الكافرين، فهذا لا يجوز، وهو فيه ما سمعنا من الوعيد الشديد والتحذير بنص أدلة الكتاب والسنة، وهو طعن في إسلام المرء وفي إيمانه، فإن المرء بفعله ذلك يخدش ويطعن في إيمانه كأنه ما رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. والله جل وعلا أمرك أن تقنع وترضى بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في حديث أنس من أعياد الجاهلية، وأخبر أن أهل الإسلام قد كفوا وأغنوا بعيدين اثنين: عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلأهل الإسلام غنية في أعيادهم عن أعياد المشركين. وهكذا كذلك هو منافي لما أمر الله جل وعلا به من التبرؤ من المغضوب عليهم والضالين. وأنت يا أخي المسلم تقرأ في صلاتك وتكرر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم ومن الضالون الذين تتبرأ من طريقهم وتكرر؟ إنهم اليهود والنصارى، إنهم من غضب الله عليهم من المشركين والكافرين، فكيف بعد ذلك تحتفي بأعيادهم وتعظمها وتجعل لها ما تجعل من البهجة والسرور والفرحة والمجاملة فيها؟ وهكذا كذلك من مظاهر هذه الممالأة والمواطأة على هذه الأعياد المحرمة ما يفعله بعض الناس من إهداء الهدايا والتهنئة في هذا اليوم، سواء بالمسموع أو بالمكتوب أو كذلك بإرسال الرسائل أو الورود أو غير ذلك، بل جعل بعض أهل العلم أن شعرة واحدة لو قربت على وجه الهدية لهذا اليوم فإنه يدخل في معنى ما سمعنا من كلام أهل العلم في هذا الباب، فإنه إن فعل ذلك تعظيما لذلكم العيد فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن معناه تعظيم لعقيدة أهل الشرك والكفر، فأنت تدري أن هؤلاء أهل شرك وأهل كفر وأعيادهم قائمة على معاني الشرك والكفر، فكيف تعظمها وكيف تبتهج وتفرح بها وكيف تهنئهم وتهديهم فيها؟ فكل هذا ينافي، فإن لم يكن على وجه التعظيم فإنه لا يخلو أن يكون كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي. ومن معاني كذلك الاحتفاء بهذه الأعياد المحرمة إعانتهم فيما يعينهم على إقامة هذه الأعياد،
كإيجار الفنادق لهم وإيجار صالات الأفراح لهم، وهكذا صناعة الحلوى وسائر المأكولات لهم، فإن ذلك مما يحرم كذلك. وقد قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا كذلك مما يدخل بمعنى مواطأتهم في هذا الباب حضور المواضع التي يحتفلون فيها، ولو كان هذا الحضور لغير الاحتفال كالحضور للبيع والشراء، فإن بعض الناس ربما يستغل مجامع هذه الاحتفالات من فنادق أو استراحات أو كذلك صالات أو ساحات أو غير ذلك مما يحتفل به وفيه المشركون والجاهلون، فيأتي فيستغل هذا المجمع للبيع والشراء، أو يستغله كذلك في إيجار السيارات أو غير ذلك. هذا يدخل كذلك بالتعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه ربنا جل وعلا، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في حديث ثابت بن الضحاك، فإنه سأل: هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ نعم، يؤذن مؤذن ثم نكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتتمة لما سبق، كذلك من مظاهر ممالأة المشركين في أعيادهم ما سمعنا من استغلال تلك المجامع، ولو كان ذلك مع الإنكار لهذه الأعياد، فإن ذلك مما لا يجوز. ودليله ما سمعنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ سأل الرجل نذر أن يرحر إبلا ببوانة، نذر نذرا لله جل وعلا، وأن يذبح ذبيحة يتصدق بها لله جل وعلا، ومع ذلك لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا كان في ذلك المكان عيد من أعياد المشركين، إذا كان فيه عيد من أعياد المشركين فإنه لا يأذن له بذلك. فإذا كان هذا في عبادة وقربة فكيف بمباح من بيع وشراء أو إيجارة أو غير ذلك؟ فإنه لا يجوز من باب أولى، فإنه لا يجوز من باب أولى. فيجب على المسلم أن يحذر وأن يعلم أن هذا مما سيسأل عنه يوم القيامة، وأن هذا ليس من التعاون على البر والتقوى، بل من التعاون على الإثم والعدوان، وأنه كذلك من تكثير سواد أهل الباطل ومن الركون إليهم. وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للمسلم أن يقعد مع أهل الزور والذين لا يشهدون الزور، لا يقعد معهم ولو قال أنا لست موافق لهم، فإنك تصاب بمصيبتهم ويلحقك ما يلحقهم، وهذا منافي لما أمرك الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا ففارق، فارق موضع المنكر، فارقه، لا تجالسهم ولا تخالطهم، وإلا فإنك لا تأمن أن يصيبك الله عز وجل معهم بعذاب فيشملك ويشملهم. ولو كنت لست راضي، لكنك ما دمت قد حضرت فأنت كثرت سواد أهل الباطل. والله جل وعلا يعم الجميع بعقابه وعذابه، فإن العذاب يصيب مواقع الظالمين ويصيب من خالطهم كما قال ربنا جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مع أن الظلم لا يكون من جميع القرية، الظلم يكون من أكثرها، يكون من بعضها، لكن إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومجانبة ومفارقة للمبطلين فإن العذاب يعم، كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث النعمان بن بشير: جعل أهل الأرض كأهل السفينة، قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا رأي، قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني من أسفل إلى الماء، ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا، يعني لو أن أهل الأعلى تركوا أهل الأسفل يفعلون ما يريدون، قال لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إذن لا نجاة إلا بأحد أمرين: إما أن تمنع أهل السوء عن فعل السوء، فإن لم تستطع فلا تجالسهم ولا تخالطهم، بل جانبهم وابتعد عنهم، وبهذا تكون السلامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض أمراء السوء الذين يكونون في آخر الزمان، وأن الناس معهم على ثلاثة أصناف: صنف يوافقهم ويتابعهم فهو يناله ما ينالهم، وصنف ينكر عليهم وهذا يسلم وينجو، وصنف لم يرضى بما هم عليه ولكنه بقي معهم فهذا برئ، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الصنف أنه برئ مع عدم ذكر السلامة دليل على أن هؤلاء إذا لم يجانبوا هؤلاء الظالمين فإنه لا يؤمن عليهم أن ينالهم ما ينال الظالمين، بخلاف من أنكر، وجانب أهل الباطل فإنه يسلم. ثم كذلك مثل هذا كثير في شريعة الله، وانظر إلى أصحاب السبت، فإن الله جل وعلا لما ذكر أصحاب السبت جعلهم ثلاثة أقسام، كذلك قوم فعلوا تلك الحيلة الشنعاء، وقوم أنكروا عليهم، وقوم سكتوا، فذكر مصير الذين نجوا، الذين أنكروا وأنهم نجوا، وذكر مصير الذين فعلوا الحيلة وأنه أصابهم ما أصابهم، ولم يذكر حال الذين سكتوا. قال بعض المفسرين في هذا تخويف لعدم إنكار المنكر ومجالسة أهله، فإن من لم ينكر المنكر وجالس أهله لا يأمن من عذاب الله، من عذابه في الدنيا وعذابه في الآخرة، فإنه يجب عليه أن يحذر، من عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة. وهكذا كذلك من مظاهر ممالأة المشركين ومواطأتهم على أعيادهم
كذلك الرضا بهذه الأعياد، ولو لم يعين فإنه يعين بالرضا. فمثلا بعض الناس ربما لا يشارك ولا يهنئ ولا يهدي، ولكنه ربما يرضى ويأذن بما يكون به هذا الباطل، بما يكون به هذا الباطل، وربما استدل ببعض الأدلة العامة التي في الحقيقة لو تأملها وحقق الحق فيها لم ينجو من تبعة ما يفعل. فمثلا ربما بعضهم يستدل بأدلة الكتاب والسنة التي فيها الإشارة إلى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم دينهم، والمشركون لهم دينهم، وأهل الإسلام لهم دينهم. فيستدل مثلا بقوله جل وعلا في سورة قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، فيقول كذلك بلسانه، لكن هل فعل ذلك بفعله؟ فكونك يا أخي المسلم تأذن وتسكت وأنت تستطيع الإنكار، هذا من الممالأة والمواطأة في نشر باطلهم، ومن ذلك عدم الإنكار على أهل بيتك، وأنت ترى فيهم من يفعل هذا المعنى من بنت في البيت أو شاب أو زوجة أو حتى بعض الأقربين الذين لك سلطة عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فينبغي عليك أن تقوم بهذه المسؤولية وهذه الرعاية، وليس الأمر بالسهل، فإنهم كما أنهم يعذبون ومهددون بعذاب الله على معاصيهم، فأنت كذلك لأنك مسؤول عنهم مهدد عن ذلك. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نجد بعض الآباء لا يبالي إذا ذهب ولده إلى مثل هذه الاحتفالات وهو يعلم أنه يذهب أو أنه يهدي فيه أو أنه يفعل ما سمعنا وسبقت الإشارة إليه مما فيه معنى من المعاني المحرمة التي لا تجوز، مما هو ممالأة ومواطأة للمشركين في أعيادهم. فأنت يجب عليك أخي المسلم أن تقوم بواجب الرعاية والمسؤولية التي ستسأل عنها يوم القيامة، وإلا فأنت غاش لرعيتك، غاش لرعيتك، خصوصا إذا علمت أن كثير من هؤلاء قد عم عليهم الجهل وظلمة المعاصي أن يميزوا بين الحق والباطل. فلا أقل يا أخي المسلم من أن تقيم الحجة عليهم. ربما أنت ما تستطيع، لمن كان كبيرا منهم ما تستطيع أن تمنعه بالقوة، لكن لا أقل من أن تنكر عليهم بلسانك وأن تعظهم وتذكرهم وتنصحهم، افعل ما أوجب الله عز وجل عليك، وهذا أقل ما يجب في حق هؤلاء. ودين الله جل وعلا أوله وآخره هو شريعة الله التي أنزلها، ليست تنحصر في الصلاة والصيام والصدقة، ولكنها تشمل جميع خصال الدين، تشمل جميع خصال الدين. كل ما علمت من دين الله جل وعلا وجب عليك أن تأمر به، وما علمت أنه ينافي دين الله وجب عليك أن تنهى عنه. وهذا الواجب كما أنه واجب أولياء الأمور صغارا وكبارا، كما سمعنا فهو واجب كذلك كل مسلم بحسب استطاعته وقدرته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أعلم أخي المسلم أن مثل هذا التحذير ومثل هذا كذلك الكلام الذي سمعت ليس المقصود منه التهويل كما قد يظنه بعض من لا علم له وبعض من طغت عليه ثقافات شرقية وغربية فهونت عنده المعاصي وصغرت وصغرت عليه وهانت الذنوب والخطايا ومخالفة الشريعة، فربما يقول هذا تشدد وهذا تكبير للقضايا وتهويل. وفي الحقيقة لو تأملت كلام أهل العلم، كتب أهل العلم من كتب التفسير والحديث والفقه، لعلمت أن الأمر والله ليس بالسهل، الأمر والله ليس بالسهل، لأنه يضر بعقيدة ويضر بعبادة ويضر بدين، فإن نهاية ذلك هو تبدل الدين. ولذلك تجد أن أكثر هؤلاء الذين يمالئون المشركين على أعيادهم ينسلخون يوما بعد يوم من دين الله جل وعلا، لأنهم بمخالطتهم وممالأتهم وتفريطهم يزدادون خطوة خطوة في طريق المشركين والكافرين، حتى يصير حالهم أنهم ما يعلمون من هذا الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وهذا حال الكثيرين الذين قد ابتلوا بهذا الباب الذي نحن في صدده، وهو كذلك دليل على نقصان الإيمان وكذلك انخداش الإسلام عندهم. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن الكامل في إيمانه هو الذي يرضى ويسلم بدين الإسلام جملة وتفصيلا، ليس عنده استشراف ولا تطلع إلى ما عند الكافرين أبدا، لا في قليل ولا في كثير، لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأكثر هؤلاء الذين يمالئون المشركين في أعيادهم ممن في الحقيقة ليس عندهم تمام القناعة والرضا بما في دين الله سبحانه، إن لم يكن بلسان المقال فإنه يكون بلسان الحال، إن لم يكن بلسان المقال فإنه يكون بلسان الحال، ما يبين ويبرهن أنهم عندهم تطلع واستشراف لما عليه هؤلاء الكفار. ولذلك ربما يطعنون في بعض أحكام الدين ويهونون من بعض الواجبات أو كذلك بعض المحرمات، وهذا تبع لذاك الدخن الذي كان في قلوبهم. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فولاه الله ما تولى. ولاه الله في الدنيا ما تولى، رضي أن تكون ألفته لهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين وأن تكون صحبته لهؤلاء الذين غضب عليهم رب العالمين، ثم العجب بعد ذلك أن تسمع من يدندن شرقا وغربا بالمقدسات الإسلامية وحقوق أهل الإسلام وقضايا والقضايا الإسلامية، ثم إذا نظرت إلى أحوالهم ومواقفهم تنافي وتناقض تلك الدعاوى العريضة. أين هؤلاء الذين ينادون بهذا النداء وهم يمالئون هؤلاء الكفار؟ أليس هؤلاء الذين تحتفل بأعيادهم ولو كنت وحدك هم الذين قتلوا من قتلوا في فلسطين وفعلوا ما فعلوا في العراق وصنعوا ما صنعوا في بلاد شتى من بلاد المسلمين قديما وحديثا؟ فكيف تعظم أعيادهم وكيف تمالئهم وتهنئهم وهم هؤلاء الذين عرفت ففي الحقيقة هؤلاء ما علموا ولا فهموا حقيقة هذا الدين. وأعجب من ذلك أننا ربما نسمع مثل هذه المقالات تصدر من بعض من ينتسب إلى الإسلام ولكن في إسلامه دخن، إسلامه مجاملة ومسايرة للواقع، مسايرة للواقع، فما كان عليه حال أكثر الناس سايرهم عليه ولو كان على حساب الثوابت الشرعية الصحيحة ولو كان على حساب عقيدة المسلمين ولو كان على حساب نصوص الكتاب والسنة ولو كان على حساب التغيير والتبديل ولو كان على حساب تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا ما يصنعه بعض علماء السوء والضلال الذين يفتون الناس بجواز تهنئة المشركين والكفار في أعيادهم، وربما يستدل بعمومات وبأقيسة فاسدة وبأدلة غير صحيحة، ويريد بذلك فقط هو مسايرة الواقع. لما رأى حال الكثير من المسلمين ممن فتن بهذه الحضارات الغربية صار حاله كحال أولئك الكفار في هديه وسمته وعيشه وخلقه وسلوكه، وأن من معاني تلك الحياة الاحتفال والاحتفاء بتلك الأعياد الجاهلية. لم يجد بدا أن يخالف ذاك الكم الكبير من المجتمع إلا أن يجد مصوغ لفتاوى تساير الواقع، وهذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يغير وأن يبدل وأن يحلل ويحرم من عند نفسه، فضلا أن يغير ما علم أنه منافي لدين الله. والله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهكذا كذلك لا يجوز للمسلم أن يرضى بمسايرة المجتمع على الباطل وأن يتعلق بفتاوى علماء السوء بعد إذ علم من أدلة الكتاب والسنة أن هذا الأمر من حرمات الله العظيمة المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يتعدى حدودها فيها. لا يجوز له أن يجامل الناس على باطلهم، فإن ربنا جل وعلا حذرنا من ذلك. حذرك أخي المسلم أن تساير المجتمع وتسير مع الكفة والغلبة وأهل الكثرة، فهو يقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انتبه واحذر أن تكون من أهل الكثرة، لكن كن من أهل الحق الذين يحرصون على الحق بدليله وبرهانه، ولو كان المجتمع كله في كفة وأنت في كفة فأنت قوي بالحق الذي معك، وأنت منصور بإذن الله جل وعلا بتمسكك بالحق الذي معك. لا تبالي بالكثرة ولا تغتر بها ولا تجامل على حسابها، والله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ربنا جل وعلا لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال فيقول: وما بعث النار يا رب؟ وما بعث النار يا رب؟ قال فيقول له أي ربنا جل وعلا: أخرج من كل 1999 كلهم يدخلون النار، لا ينجو من 1000 يا عبد الله إلا واحد، لا ينجو من 1000 إلا واحد. واعلم أن هؤلاء الهالكون ليس كلهم كانوا من رؤوس أهل الظلم وأهل الكفر وأهل الفجور والإجرام، بل كان معهم الكثير ممن لم يفعل الظلم ولكنه كان يمالئ ويوافق ويقر ويتابع ويقلد على هذا الظلم وعلى هذا الإجرام وعلى هذه المعاصي وهذه الشركيات. فاحذر أن تكون من هؤلاء، وهكذا كذلك احذر أن تكون قد علمت الحق وقامت الحجة في قلبك ثم تتسلق وتتعلق وتسلي نفسك بفتاوى علماء السوء، بأن العالم الفلاني أفتى والشيخ فلان في القناة الفلانية قال والمفتي فلان في الموقع الفلاني قال. لا، ليس هذا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. ما دمت علمت حرمة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن كلام سلف الأمة ومن كلام أهل العلم، وعلمت واستيقنت مفاسد ذلك شرعا وعقلا، فإنه لا يحل لك بعد ذلك أن تسلي نفسك بتلك الفتاوى الباطلة، بل إن فعلت ذلك كنت كحال أهل الكتاب الذين تعلقوا بعلماء السوء، فما أنجاهم ذلك من عذاب الله ومن غضبه، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال عدي بن حاتم كما في السنن بإسناد صحيح: يا رسول الله ما عبدناهم، ظن أن العبادة السجود والركوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. كذلك أخي المسلم، أنت إذا تابعت علماء السوء وأنت تعلم أن أدلة الكتاب والسنة تدل على خلاف ذلك، ولكنك تتعلق بتلك الفتاوى الضالة بأن فلان أفتى وفلان قال وسمعت في القناة الفلانية أو في الموقع الفلاني أو في المجلة الفلانية، فإن ذلك لا يعذرك عند الله سبحانه وتعالى ما دمت قد علمت وقامت عليك الحجة، فإنه ينالك ما ينال هؤلاء. وهذا هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتكم إياهم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. تفضل. عندك عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا تروح أي عيد ثاني. هذه الفتوى.
جزاك الله خير.